أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قضاء صوم شهر رمضان، حيث ذكر المشهور ومنهم صاحب العروة أنه في قضاء شهر رمضان لا يجوز البقاء على الجنابة متعمدا، فالبقاء على الجنابة متعمدا مانع عن صحة صوم القضاء، بل ذكروا أن البقاء على الجنابة ولو من غير تعمد مانع عن صحة صوم القضاء. يعني من أجنب في الليل ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر في شهر رمضان يصح صومه، لكن في قضاء صوم شهر رمضان لا يجوز له أن يقضي الصوم مع حالة الجنابة المتبقية من الليل. السيد السيستاني قال لا، المانع عن صحة صوم القضاء البقاء على الجنابة متعمدا. صاحب العروة قال وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان. السيد السيستاني قال بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضا. فإذا رأي المشهور أن البقاء على الجنابة سواء كان عن تعمد أو لا عن تعمد مانع عن صحة صوم القضاء. نحن أولا نتكلم عن فرض التعمد، ثم نتكلم عن فرض عدم التعمد. قب لم يكن هناك أي إشكال في أن البقاء على الجنابة متعمدا مانع عن صحة صوم القضاء لوجود روايات متعددة، ولكن يقال بأنه لا حاجة إلى هذه الروايات، بل نفس الأمر بالقضاء ظاهر في أن يكون القضاء بنفس الكيفية التي يؤتى بها في الأداء، بل أسسوا قاعدة وقالوا حتى في صوم المندوب لو لم يكن لدينا دليل على أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يمنع من صحة الصوم المندوب، فمقتضى ظهور الخطاب أن الأمر الندبي تعلق بنفس الصوم الذي عرف بتعلق الوجوب به في شهر رمضان، ذاك الصوم بتلك الكيفية التي وجب في شهر رمضان كتب عليكم الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من شهد منكم الشهر فليصم، ذاك الصوم الذي عرف وحدد بحدود، نفس ذاك الصوم مأمور به بالأمر الندبي في بقية الأيام. وهكذا في الصلاة المندوبة ظاهر الأمر بالصلاة المندوبة أن كيفيتها نفس كيفية الصلاة الواجبة، فلو أن زيادة الركن في الصلاة الواجبة مبطلة لها، فمقتضى القاعدة أن يكون ظاهر دليل الأمر بصلاة النافلة مشروطا بأن بعدم زيادة ركن في صلاة النافلة. نعم، لو دل دليل خاص على الفرق بينهما فيكون هو المتبع. وهنا أيضا دل الدليل الخاص بنظر مشهور المتأخرين في الفرق بين الصوم المندوب والصوم الواجب، وإلا لو لم يكن لدينا هذا الدليل لكنا نقول بأن الصوم المندوب يعتبر فيه كل ما يعتبر في الصوم الواجب. عندنا ملاحظتان على هذه القاعدة. الملاحظة الأولى أنه قد يكون في الصوم الأدائي نكتة لا تأتي في الصوم القضائي، نكتة احترام شهر رمضان. مو معلوم أن البقاء على الجنابة متعمدا في صوم شهر رمضان أخذ عدمه في ماهية الصوم الواجب في شهر رمضان وحدا من حدوده، لا، لعل ذلك من حالات الأداء لا من حالات ماهية الصوم. حالة أداء الصوم في شهر رمضان أن يراعى فيها آداب شهر رمضان، فالصائم لا يبقى على الجنابة متعمدا إلى أن يصبح، هذا محتمل. ففي الصلاة لماذا تقولون المرأة تقضي صلاة الرجل بكيفية صلاة المرأة؟ تلبس عباءة، تصلي صلاة الصبح من دون أن تجهر بالقراءة، إيش بعد؟ ليش ما تقولون هناك تنزع العباءة عن رأسها، تلبس بنطلون وتجهر بالقراءة؟ ليش؟ لأن هذا من كيفية أداء، من كيفيات المصلي، من حالات المصلي، وليس دخيلا في ماهية الصلاة. فكل ما استظهرنا من الدليل أنه دخيل في ماهية الصوم مثلا في المقام عرفا وصار حدا من حدود الصوم، هنا قد يقال بأنه القضاء تابع للأداء، فلا بد في صوم القضاء من رعاية ذلك الشرط. أما إذا احتمل احتمالا عرفيا أنه من آداب ماذا؟ من آداب شهر رمضان لمن يصوم فيه، وهنا نحتمل خصوصية في صوم الأداء، فكيف نقول بأن ظاهر صوم القضاء رعاية تلك الحالة؟ ولو شككنا في ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة عن مانعية البقاء على الجنابة متعمدا في قضاء صوم رمضان. الملاحظة الثانية، ليس واضحا أنه في الصوم المندوب الذي ليس المأخوذ في خطابه القضاء أن يكون ظاهر الأمر بالصوم المندوب كون الصوم المندوب مشتملا على كل شرائط صحة الصوم الواجب. من أينها؟ غير يكون مرتكز متشرعي يعرفون الصوم به، فحينما يقول الشارع يستحب صوم أيام البيض فينصرف إلى هذا الصوم الذي يصومه الناس في شهر رمضان. أما إذا لا لم يكن لم يتشكل مرتكز متشرعي من هذا القبيل فيشكل دعوى انصراف الأمر بالصوم المندوب إلى الصوم المشتمل على جميع شرائط الصوم الواجب، لعله من الأول العرف المتشرعي صار مرتكزه اشتراط الصوم الواجب بشرائط خاصة، كما في الصلاة المرتكز المتشرعي أن الصلاة الواجبة لا بد أن تشتمل على سورة بعد قراءة سورة الحمد. أما حينما يقال صلي صلاة الليل فينصرف الأمر بصلاة الليل إلى صلاة مشتملة على السورة، بحيث نحتاج إلى عدم وجوب نحتاج في عدم وجوب السورة إلى دليل خاص، وإلا كان مقتضى الإطلاق الأول وجوب السورة حتى في صلاة الليل، هذا مو واضح. ما كيف كان، فالبقاء على الجنابة متعمدا في قضاء الصوم مانع عن صحة الصوم بلا إشكال لوجود روايات خاصة فيه، وأما البقاء على الجنابة من غير تعمد هل يمنع من صحة صوم القضاء أم لا؟ المشهور قالوا نعم يمنع، السيد السيستاني قال الأقوى أنه لا يمنع. المشهور استدلوا بروايات خاصة لأنه صار الفرع أشد من الأصل، صوم الأداء في شهر رمضان ليس مشروطا بأن لا يبقى على الجنابة من غير تعمد، لا يبقى على الجنابة من غير تعمد، صوم الأداء في شهر رمضان يكون صحيح، فإشلون صوم القضاء ما يكون صحيح؟ صار القضاء أشد وأصعب من الأداء، هذا يحتاج إلى دليل خاص. فالمشهور قالوا بأن نفس تلك الروايات التي دلت على عدم صحة صوم القضاء مع البقاء على الجنابة متعمدا بإطلاقها دلت على عدم صحة صوم القضاء مع البقاء على الجنابة من غير تعمد. نقرأ تلك الروايات. صحيحة ابن سنان: الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، أي ولا يغتسل، وهو يرى ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره، يقال بأن هذا يشمل غير المتعمد، يجنب في أول الليل ولا يغتسل إلى أن يطلع الفجر، كان متعمد غير متعمد مطلق. وهكذا صحيحته الثانية: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه عليه السلام لا تصوم هذا اليوم وصوم غدا. وهكذا موثقة نعم سماعة موثقة السماعة. سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. هذه الرواية الأخيرة لا إشكال في إطلاقها لمن علم بأنه أجنب ونام بعد ذلك، أو نسي ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، هذا مطلق سواء كان بانيا على أن يغتسل أو لم يكن بانيا، مع أنه في النوم الأول إذا كان بانيا على أن يستيقظ من النوم قبل أذان الفجر ويغتسل، لو لم يستيقظ كان صومه في شهر رمضان صحيحا، لكن صومه قضاء لا يكون صحيح لإطلاق هذه الموثقة. وأما إذا لم يعلم بها، لم يعلم، لم يعلم بأنه أصابته جنابة، احتلم بالليل، نوى صوم القضاء ونام، احتلم بالليل، أذان الفجر قام من النوم شاف روحه أنه يحتاج إلى غسل الجنابة، هذه الموثقة لا تشمل هذا الفرض. كما أن منصرف صحيحة ابن سنان غير هذا الفرض. الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل، ظاهر أن مقتضى الغسل تحقق في بالنسبة إليه. متى يتحقق مقتضى الغسل؟ أن يلتفت إلى أنه أجنب. أما إذا احتلم في النوم ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر ينصرف عنه بيان أنه أجنب في أول الليل ولم يغتسل حتى أصبح، وعليه ينبغي التفصيل بين البقاء على الجنابة ولو من غير تعمد مع العلم بالجنابة، فإن الظاهر أن إطلاق هذه الروايات يشمل هذا الفرض، فيكون صوم القضاء باطلا حينئذ، بخلاف ما إذا لم يعلم بجنابته إلى أن طلع الفجر. إذن لابد أن نلحظ لماذا السيد السيستاني لم يقبل وطلان صوم القضاء مع البقاء على الجنابة من غير تعمد، كما لو علم بجنابته فنام، كان بناء شنو؟ يقوم من النوم يروح يغتسل، ما قعد من النوم إلى أن طلع الفجر. إطلاق هذه الروايات ألا يشمل هذا الفرض؟ فلماذا السماحة السيد دام ظله لم يقبل بطلان صوم قضاء هذا الشخص؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة، ولكن التفتوا إلى نكتة، كل ما السيد السيستاني يصحح صوم القضاء خلافا للمشهور لا يجوز لمن كان أجيرا عن صوم القضاء أن يكتفي به. السيد السيستاني ما يقبل يكون يصوم صوم متعارف. فإذا يرى المشهور أن هذا الصوم القضائي مو صحيح فلا يجوز لمقلد السيد السيستاني أيضا أن يكتفي به في صوم القضاء عن غيره إذا استؤجر عليه. مثلا السيد السيستاني في صوم المستحاضة يقول أبد ما يشترط فيه الأغسال الليلية ولا النهارية المستحاضة ولو لم تغتسل غسل واحد أصلا ما صلت، صح لو لا أصلا ما صلت، مستحاضة لا تصلي ولكن تصوم. لأن السيد السيستاني يقول صوم المستحاضة الكثيرة فضلا عن المتوسطة من دون غسل صحيح، لكن هذه المستحاضة لو صامت بدون غسل وكانت أجيرة على صوم القضاء عن شخص آخر لا يجتزأ بصومها، وقد صرح السيد السيستاني بذلك. ولكن تأملوا في نكتة عدم فتوى السيد السيستاني ببطلان صوم القضاء مع البقاء على الجنابة من غير تعمد، مع أن الظاهر وجود إطلاق في هذه الروايات لفرض من علم، لفرض العلم بحدوث بالجنابة في الليل ثم ينام أو يسهو أو لا يتمكن من الاغتسال لا يبعد إطلاق هذه الروايات. فلماذا السيد السيستاني لم يفتي بهذا الإطلاق؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.